مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
عنوان هذا الأسبوع إفريقيا. حركة الشباب تواصل هجماتها في الصومال وكينيا.
منظمة تجيد التلاعب بمشاعر الناس، خسات وانتهازيون وبيروقراطيون.
نتحدث اليوم إلى الصحفي الصومالي هارون معروف، الذي شارك في تأليف كتاب الشباب، التاريخ السري لأقوى حلفاء القاعدة. نتحدث إليه بعد حوالي ربع ساعة من الآن. والدكتورة نرمين محمد توفيق من القاهرة تشرح كيف تسلل داعش إلى حركة الشباب.
كانوا كان جناح أقل عدد، ما كان قوته ضعيفة.
مرصد الجهادية.
في أخبار الجهاديين هذا الأسبوع نبدأ طبعا من إفريقيا. حركة الشباب في الصومال تتبنى تفجير سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان في موغاديشو في سلسلة هجمات أطلق عليها اسم القدس لن تهود، وكان منها غزوة ماندابي ضد قاعدة بحرية أمريكية في كينيا الأسبوع الماضي. وأنصار الحركة على التليجرام ينشرون تقريرا مكتوبا بعنوان تمدد الحركة وتوسع عملياتها في القرن الإفريقي. في أخبار داعش صدر العدد 216 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ يوم الخميس 9 يناير 2020. العنوان العريض لهذا العدد هو إفريقيا أيضا. على الصفحة الأولى مقال من مصدر خاص حول شهرين من هجمات التنظيم في بوركينا فاسو، الدولة الإفريقية التي تتوسط مالي وغانا وساحل العاج. وعلى الصفحة الأخيرة إنفوغرافيك عن حصاد بوركينا فاسو خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 30 هجوم وقتل وإصابة 156 شخص. في الصفحة 9 قصة عبد الحكيم الصومالي، وهو عبد الحكيم دكوب الرجل الثاني في الفرع الصومالي للتنظيم، قتل في هجوم بطائرة مسيرة في أبريل 2019. هذا التركيز على إفريقيا يأتي في مقدمة إصدار عن ولاية غرب إفريقيا بث مساء الجمعة 10 يناير.
ومالي والله قاتل الكفار ومرتدين، ها هي غنيمتكم يا أمريكا يا فرنسا يا نينزر.
مجموعات أنصار التنظيم على التليجرام وعلى تمتم وعلى بي سي ام وعلى هوب أوعزت لأعضائها بتجهيز حسابات وتأمين القنوات لضخ روابط الإصدار في حسابات معروفة لها عدد كبير من المتابعين، وقدمت هذه المجموعات نصائح لنشر الإصدار في وقت قياسي، مثل التواصل مع جهة تمنح أرقام هواتف لإنشاء أكبر قدر ممكن من الحسابات تحسباً لأي حظر. الإصدار بعنوان ثم تكون عليهم حسرة، مدته 31 دقيقة ونصف دقيقة. والحقيقة هو ليس بدموية الإصدارات السابقة عن العراق وليبيا، على الأقل لم نرى في هذا الإصدار مشاهد ذبح. افتتاحية النبأ بعنوان والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عن الضربة الأمريكية قرب مطار بغداد التي قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة 3 يناير. نقاط رئيسة في الافتتاحية: الفرح بقتل سليماني. ثانيا، بالرغم من أنهم أي داعش لم يكونوا طرفا في القتل، إلا أنهم يعتبرونه نصرا لهم على أساس أن أعداءهم انشغلوا بأنفسهم عنهم. نقرأ: ثم هم اليوم في كل مكان يقتلوا بعضهم بعضا ويتربصوا بعضهم ببعض، غير مبالين جميعهم بأثار حروبهم البينية على حربهم المشتركة ضد الدولة الإسلامية. ثالثاً، الافتتاحية تذكر لفظ إيران والعراق والصليبيين لكنها لا تذكر أمريكا أبداً. لكن في الصفحة 11 من الصحيفة في زاوية حدث في أسبوع نقرأ العنوان أمريكا تتخلص من سليماني وإيران ترد بدون إراقة دماء.
مرصد الجهادية.
في إدلب ومحيطها في شمال سوريا الخاضع لهيئة تحرير الشام الجولاني تتواصل حملة انفروا خفافا وثقالا بعد أقل من شهرين على حملة مماثلة لتجنيد المقاتلين. هذه الحملة تأتي بعد كلمة الجولاني عشية عيد الميلاد عندما حدد المرحلة المقبلة بالقتال ضد روسيا، وعندما ذكر بالاتحاد السوفيتي الذي يرتبط في أدبيات الجهاد بالجهاد الأفغاني. وكان المجلس الأعلى للإفتاء في الداخل السوري التابع لحكومة الجولاني أصدر فتوى رقم 4 قبل حوالي 10 أيام بعنوان فتوى وجوب النفير العام لدفع صيال الاحتلال الروسي وأحلافه. وفي نفس الإطار وهذا الأسبوع تستكمل مؤسسة أمجاد التابعة للهيئة نشر سلسلة أسباب النصر والهزيمة لعبد الرحيم عطون رئيس المجلس الشرعي في الهيئة. نشرت المؤسسة جزئين، الجزء الرابع بعنوان التوبة والإقلاع عن الذنوب، وفيه يقول عطون إن الذنب الأكبر هو مخالفة الأمير.
التقدير عند الأمير العسكري، إذا قام الأمير اللي تحته أمير مجموعة أو أمير سرية بتقدير الموقف لوحده فقد عصى، وإذا قام الجندي من عندي نفسه بتقديرها لوحده وانسحب بدون مشورة أحد فقد عصى، وهذه هي كبيرة التولي يوم الزحف. لا ينفع معها تأول أنه يقول والله يا عمي في قصف، أكيد رح يكون في قصف، القصف شديد، نحن نعلم أن القصف شديد.
وقد نقرأ هذا في إطار ما تقدم من رغبة في حشد المقاتلين في مقابل امتعاض شعبي من الهيئة عموماً والجولاني خصوصاً. وفي هذا الخصوص تتفاعل مسألة حبس أبو العبد الشداء صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينة الذي اتهم فيه الجولاني بالفساد المالي والإداري. حكم الجولاني على الشداء بالحبس 2 سنين، ومن تداعيات ذلك ما تناقله حساب تصحيح المسار عن أن معظم عناصر كتلة حلب المدينة وهي تجمع مقاتلين أسسوا الشداء انسحبوا من الهيئة احتجاجاً على سجن الشداء وسلموا مقرهم وسلاحهم للهيئة. وهذا الأسبوع واصلت أمنيات الهيئة اعتقال منتقديها، وآخرهم كان أبو عمار جعبار وهو قائد عسكري في الهيئة. في أواخر ديسمبر 2019 كان قال هذا الكلام عن الجولاني:
ما بدنا نطلع ثورة على الجولاني ولا على كل قائد ارتبط بالغرب والتركي والداعمين، ولا ننتظر الجولاني وغيره حتى يفرض ضرائب على الهواء اللي عم يتنفسه. الجواب عنكم.
مرصد الجهادية.
إذن إفريقيا هي العنوان هذا الأسبوع، وتحديداً حركة الشباب في الصومال. نحاول أن نرسم خطوط عريضة لهذه الجماعة الجهادية التي توصف بأنها الأكثر سرية ودموية في إفريقيا. سنتحدث إلى خبيرين: هارون معروف صحفي صومالي مخضرم يعمل في صوت أمريكا وشارك في تأليف كتاب غاية في الأهمية بعنوان الشباب التاريخ السري لأقوى حلفاء القاعدة، وصادر عام 2018. لكن أولا نتحدث إلى الدكتورة نرمين محمد توفيق من القاهرة والمتخصصة في الحركات المتطرفة في القرن الإفريقي وصاحبة كتاب حركة الشباب المجاهدين في الصومال والعلاقة بالقاعدة، وصدر هذا الكتاب سنة 2015. نسألها عن نشأة الحركة وبروزها خاصة بين عامي 2006 و2007.
هو أنا هبدأ مش من فترة 2006 أو 2007، أنا هبدأ من 1985 أو 1986 بالتحديد. ودي كانت نشأة حركة الاتحاد الإسلامي في الصومال، وده كان أول حركة ذات توجه سلفي متطرف في الصومال. كانت الصومال كانت معروفة هي دولة مهمة جدا من دول القرن الأفريقي، وكان توجهها هي مثلا نسبة كبيرة جدا أو الأغلبية من أبنائها يدينون دين الإسلام، كلهم على المذهب السني الشافعي. وكان الاتجاه السائد في الحركات هناك أو التوجه الأيديولوجي كان الحركات الصوفية هي اللي كانت منتشرة بشكل أكبر في الصومال. أما بداية الفكر السلفي المتشدد كان عن طريق حركة الشباب، عن طريق حركة الاتحاد الإسلامي في منتصف الثمانينات، وهي اللي بعد كده ورثت فكرها لحد ما وصلنا لحركة شباب المجاهدين في 2007. حركة شباب المجاهدين أعلنت عن نشأتها العلنية في عام 2007، لكن هي كانت الزراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية. اتحاد المحاكم الإسلامية كان حاطط هدف أساسي من أهدافه أنه هو يحرر الصومال من التدخل الإثيوبي اللي كان حصل في 2006، وكانت حركة شباب المجاهدين زي ما قلت الجناح العسكري، وكان لها دور مهم أن هي قاتلت فعلا القوات الإثيوبية اللي دخلت الصومال. في الفترة دي نقدر نقول أن كان في شبه تأييد شعبي للحركة، لأن الصوماليين بيرفضوا أي تواجد أجنبي على أرضهم. لكن بعد كده حركة شباب المجاهدين هتبتدي تسيطر بشكل كبير على الصومال، على وسط وجنوب الصومال بالتحديد، وهتستغل الفراغ الأمني اللي بتعاني منه الصومال بسبب الاضطرابات الأمنية فيها منذ عام 1990. وبعد كده هتبتدي تفرض الشريعة بمفهومها المتطرف أو بمفهومها هي على الصوماليين، وده هيخلي الصوماليين ينقلبوا ضد الحركة.
دكتورة نرمين، من المفاصل المهمة في تاريخ الحركة إعلانها الولاء للقاعدة، لأي درجة أثر هالشي في تطور الحركة؟
لحد 2012 كان شباب المجاهدين، حركة شباب المجاهدين بتعلن إن هي ولاءها فكريا فقط للقاعدة، لأن كان في ناس من تنظيم القاعدة دربوا حركة شباب المجاهدين في البداية، وكان في تواصل بين قادة صوماليين وبين تنظيم القاعدة، ومنهم اللي راح اتدرب في أفغانستان. لكن هم كانوا حريصين جدا على أنهم يأكدوا أن هم منفصلين تنظيميا عن تنظيم القاعدة، ده لحد 2012. لكن بعد 2012 حصلت تغييرات في المنطقة. كان حصل طبعا اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن، قامت القوات الأمريكية باستهداف أو بتنفيذ بعض العمليات ضد حركة شباب المجاهدين، بالإضافة إلى أن قوات الاتحاد الأفريقي المتواجدة في الصومال بعثة أميسو استطاعت إن هي في وقت ضربات قوية جدا لحركة شباب المجاهدين أدت لتراجعها، بعد ما كانت الحركة مسيطرة على ما يقرب من 85% من مناطق وسط وجنوب الصومال، أدت لتراجعها بشكل كبير جدا. ولذلك قامت الحركة في الوقت ده بإعلان مبايعتها رسميا.
كمان مفصل ثاني بنحب نسأل عنه هو انشقاق فصيل وتبعيته لداعش، لأي درجة هالفرع مؤثر؟
بعد نشأة تنظيم داعش في العالم اللي هو كان رسميا في 2014، طبعا تنظيم داعش سيطر سريعا على سوريا والعراق وأعلن عن موضوع الخلافة، ففي حركات بيعته في أفريقيا، وكان على رأسهم حركة بوكو حرام في نيجيريا. ده خلى داعش تتوجه أو أنظارها تروح على منطقة شرق أفريقيا، ناحية منطقة شرق أفريقيا وناحية منطقة القرن الأفريقي، خصوصا المنطقة دي تتمتع بأهمية استراتيجية واسعة جدا، هي بتتحكم في مسار التجارة العالمية، بتطل على محيط الهندي، على مضيق باب المندب، على خليج عدن، قريبة من البحر الأحمر، من دول الخليج العربي المقابل ليها الناحية الثانية. حصل ايه في الفتره دي؟ حصل ان الجناح اعلن حركة شباب المجاهدين انفصاله ومبايعته لداعش، لكنه كان جناح اقل عدد، ما كان قوته ضعيفه، كان بقياده واحد قيادي اسمه عبد القادر مؤمن. عبد القادر مؤمن ده كان هو يعتبر داعيه صومالي، كان عاش في لندن فتره طويله جدا وانضم لحركة شباب المجاهدين، لكن بعد فتره بعد ما ظهور تنظيم داعش أعلن إنه هو هينضم لتنظيم داعش، وبالفعل انفصل. لكن حركة شباب المجاهدين الأصلية رفضت الانشقاق وأعلنت إن هي تبيح دم أي شخص ينفصل عنها وينضم لتنظيم داعش، مما جعل عبد القادر مؤمن ينفصل بشكل تام عن الحركة وتواجد وينتقل ويتواجد في منطقة شمال الصومال، هي منطقته الأصلية، وبذلك بقى تواجد داعش محدود حتى الآن يعني، ولم يقوموا بعمليات قوية. العمليات القوية حتى الآن تقوم بها حركة شباب المجاهدين، فرع تنظيم القاعدة.
دكتورة نرمين محمد توفيق، الباحثة في شؤون القرن الإفريقي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
مرصد الجهادية.
هارون معروف صحفي صومالي مخضرم في صوت أمريكا، وشارك في تأليف كتاب موسوعة حقيقة عن حركة الشباب، والتقى شخصيا بقيادات مهمة في الحركة. شكرا جزيلا أستاذ هارون لحضورك معنا في البرنامج.
My pleasure, Nihad. Thank you for inviting.
كيف تصف العلاقة بين القاعدة والشباب خاصة في ظل تراخي القاعدة الآن بعد تسلم الظواهر زمام الأمور؟
Yes, الشباب gave allegiance to Al-Qaeda leadership in February 2012.
أعلن تنظيم الشباب الولاء للقاعدة في فبراير 2012، لكن حتى قبل ذلك كان التعاون والتواصل قائم مع قيادات القاعدة. كان ثمة علاقة خاصة تربط قيادات الشباب مع القاعدة. إبراهيم أفغاني ومختار روبو وجودانا جميعهم كانوا في أفغانستان وعرفوا الظواهري وأبو الحسن المصري وسيف العدل، وهذان الأخيران جاء إلى الصومال لمساعدة الجهاديين هنا.
سيف العدل has been to Somalia in 1993.
عام 1993 لم يكن تنظيم الشباب موجودا، ولكن اتحاد المحاكم الإسلامية كان موجودا منذ عام 1982، وهو المنظمة الأم للحركة. معظم أعضاء الشباب كانوا أعضاء في المحاكم الإسلامية وكانوا سلفيين. في ذلك الوقت كان سياد بري على رأس حكم عسكري وقمعي، فلم يسمح للتنظيم الأم بالعمل. أتت الفرصة في يناير عام 1991 عندما أقصي بري من الحكم، فقامت تلك الجماعة بتأسيس أول معسكر تدريب في الصومال، وكان أول من قام على التدريب العسكري إبراهيم حاج جامع المعروف باسم إبراهيم أفغان، وذلك في أبريل من نفس العام.
Was Ibrahim Haji Jama' Ibrahim Al-Afghan. He was a student.
وإبراهيم أفغان كان طالبا في جامعة أمريكية في العاصمة واشنطن في الثمانينيات. تعرف هناك على عبد الله عزام الذي كان في أمريكا لتجنيد مقاتلين وجمع تبرعات للمجاهدين في أفغانستان. أعجب الطالب الصومالي بشخصية عبد الله عزام وسافر معه إلى أفغانستان وشارك في القتال ضد الاتحاد السوفيتي. وعندما علمت القاعدة بانهيار حكم سياد بري أرسلوه إلى الصومال لتأسيس أول معسكر تدريب هناك. كان إبراهيم أفغان أكثر قادة الشباب أهمية لأنه كان أكبرهم، أكبر من جودانا وروبو. كان يعلمهم ويستقبلهم في بيشاور بين أفغانستان وباكستان، وهو من عرفهم على قيادات القاعدة، بمعنى أنه جندهم وكان الأب الروحي للشباب. هذه هي العلاقة بين الشباب والقاعدة.
Between Al-Shabaab and Al-Qaeda has existed for a long, long time.
الاسم الأبرز في حركة الشباب هو أحمد عبدي جوداني. لأي درجة كان له هالدور الفعال في تطور الحركة على النحو الذي نراه الآن؟
أحمد عبدي جوداني was probably the most pragmatic leader Al-Shabaab.
ربما كان أحمد عبدي جودانا أكثر قادة الشباب براغماتية. كان زعيمهم الثاني بعد إسماعيل عرالة الذي اعتقلته أمريكا في 2007 في جيبوتي ونقلته إلى غوانتانامو. تلقى جودانا تدريبا في أفغانستان وتتلمذ على قيادات القاعدة. كان طالبا في الجامعة الإسلامية في إسلام أباد باكستان. كان يدرس الاقتصاد. كان طالبا نجيبا يتمتع بقدرة على التخطيط، لكنه كان يسافر إلى أفغانستان لتلقي التدريب والتعليم على أيدي قيادات القاعدة. كان مقربا من الظواهري الذي أحبه كثيرا ورأى فيه قائدا مستقبلا لفرع القاعدة في الصومال. جودانا أسس هيكلية تنظيم الشباب الذي نراه اليوم. أقام ما يشبه حكومة الظل فيها 12 دائرة، من ضمنها الدفاع والمالية. أسس الولايات أو المناطق والجبهات أو الأجنحة العسكرية والأمنيات أو الدوائر الاستخباراتية والأمنية. وبدأ حركة تجنيد واسعة منذ عام 2006، تجنيد خبراء متفجرات أو قادة عسكريين وميدانيين أو قادة تنظيميين. معظمهم التحق بالحركة على يد جودانا أو في عهده، وظل أمير الحركة حتى قتله عام 2014 إثر غارة أمريكية جنب الصومال.
أحمد عبد الجودان was recruited during his time as the Emir of Al-Shabaab. He was killed on September 1st in a US airstrike
لكنه ترك تنظيما قادرا على البقاء بالرغم من الضغوط. كثيرون توقعوا أن في غياب جودانا سينهار التنظيم، لكن حتى الأمير الحالي للتنظيم هو شخص مقرب من جودانا، من أشد أنصاره ولاء. كان وزيرا للداخلية في التنظيم وقائد منطقة وكبير المستشارين، كان يثق به وقد زكاه ليكون الأمير حتى قبل مقتله بحسب ما قالت لي مصادر خاصة. فقد أوصى في حال قتل أن يعين أحمد عبد الكريم أبو عبيدة أو أحمد ديرية أميرا خلف الله.
أحمد عبد الكريم أبو عبيدة أو أحمد ديرية as we call him should replace him.
من المفاصل المهمة في حركة الشباب كان انشقاق مختار روبو أبو منصور النائب الأول لجوداني. لأي درجة انشقاقه كان مؤثر؟
His defection was a massive setback for Al-Shabaab.
انشقاقه كان ضربة موجعة للشباب لأسباب عديدة. لم يكن مجرد جهادي تدرب في أفغانستان وتلقى التعليم على يد أسامة بن لادن وغيره من قادة القاعدة. محليا كان مختلفا عن بقية قادة الشباب. في الوقت الذي اختلف فيه جودانا وإبراهيم أفغان مع قبائلهم بسبب انضمامهم للجهاد العالمي، مختار روبو لم يقطع العلاقات مع أبناء قبيلته في جنوب غرب الصومال. وبالرغم من أنه كان قائدا في الشباب وكان مواليا للقاعدة، إلا أنه حاز على دعم قبيلته، فكان يحرص على أن يتحدث باسمهم مع قادة الشباب، بل ويتحدى القادة في مسائل تتعلق بطلب الحد من الاعتقالات والإعدامات العشوائية. كان مثلا ضد طرد منظمات الإنسانية من منطقته في جنوب غرب الصومال. وحتى عندما سيطرت الحركة على منطقته، قام أبناء قبيلته بتسليم سلاحهم له، فمن ناحية كان يرعى مصالحهم ويحفظ أسلحتهم ويرأس مقاتليهم ويتحدث إلى القيادة نيابة عنهم. لم يفقد دعمهم له، كان رجلا براغماتيا. لهذا انشقاقه سبب حرجا للحركة التي لم تعد قادرة على اختراق ذلك الجزء من البلاد الذي فيه قبيلته. في نهاية الأمر سيطروا على المنطقة واستبدلوه، ولكن المشكلة الأخرى كانت في أن أنصاره من أعضاء الحركة انشقوا معه أيضا.
If you remember the time Robo left Al-Shabaab, the time he defected to the government,
ولنتذكر أنه بين انشقاق روبو واستسلامه للحكومة 5 سنوات. خلال هذا الوقت كان يحظى بحماية قبيلته بالرغم من أنه لم يكن مواليا لا للشباب ولا للحكومة. لهذا عام 2008 عندما رشح نفسه ليكون حاكما على جنوب غرب الصومال ضمن الحكومة الفيدرالية، كان سينجح لو لم تتدخل الحكومة الفيدرالية وتسجنه، كان سيفوز لأنه حاز على دعم أبناء قبيلته.
أستاذ هارون، في وقت مبكر جدا برزت مسألة المقاتلين الأجانب والمحليين في حركة الشباب حتى قبل ما نشوفها في جماعات أخرى مثل داعش. هذا الاقتتال بين الأجانب والمحليين، بين العرب والعراقيين في حركة الشباب، وصلت لمستويات دموية مثل إعدام أبو منصور الأمريكي. لماذا؟
Yeah, that's a good question. Al-Shabaab from early on, Al-Shabaab is not like other militant organizations like Boko Haram or even ISIS.
من البداية حركة الشباب ليست كغيرها من التنظيمات الجهادية مثل بوكو حرام أو حتى داعش. عندهم انضباط، بمعنى أن تنظيمهم بيروقراطي، يأتمر بسلسلة أوامر تأتي من الأعلى إلى الأسفل. المقاتلون الأجانب الذين جاءوا إلى الصومال في الفترة من 2007 إلى 2009 كانوا على نوعين: مقاتلون أجانب من الغرب والشرق الأوسط وحتى باكستان، وصوماليون يعيشون في الخارج. قيادة الشباب كانت تنظر إليهم بعين الريبة، لم يكونوا على يقين أنهم جهاديون حقيقيون جاءوا إلى الصومال للجهاد، فأقاموا لهم مخيمات تدريب خاصة. بمجرد ما كان يصل المقاتل الخارجي كانت الحركة تأخذ كل مقتنياته، جواز السفر، الأجهزة الإلكترونية، وتذهب بهم إلى معسكرات في مناطق بعيدة يمضون فيها 3 أشهر في عزلة تامة عن العالم الخارجي وفي أماكن بعيدة عن المواقع القيادية. جميع المقاتلين الأجانب مروا بهذه التجربة بمن فيهم أبو منصور الأمريكي أو عمر همامي بعض هؤلاء الأجانب حاولوا تنظيم أنفسهم في جناح عسكري خاص. الشباب كانت ترغب في أن يديروا شؤونهم بأنفسهم، لكنها كانت ترفض انفصالهم عنها. في البداية تولى جهادي من كينيا اسمه صالح نبهان إدارة هذا الفريق من المقاتلين الأجانب، لكنه قتل في هجوم أمريكي عام 2009 وحل مكانه عمر همامي. لكن همامي كان شخصية جدلية بعض الشيء، بالرغم من أنه كان محبا للقتال إلا أنه كان كثير الكلام، وكان يكتب مذكراته ويستخدم أسماء وهمية على منصات التواصل الاجتماعي. علمت قيادة الشباب بالأمر، فهو من الصف القيادي، ولكنه في نفس الوقت يتواصل على المنصات الإلكترونية بأسماء وهمية. كما أنه في عام 2012 و 2013 برزت الخلافات بين القيادات العليا في الحركة، بين غودانا من جهة ونائبه الأول روبو وإبراهيم أفغان من جهة أخرى. عمر همامي حاز ضد غودانا واتهمه بالقمع، ذلك أن أحد مطالب معارضي غودانا له كان تفكيك جناح الأمنيات، وهو جناح نخبوي مسؤول عن الاغتيالات والتجسس حتى داخل أعضاء الشباب. المعارضون قالوا إن الأمنيات تمردوا وصاروا يبالغون بالقتل العشوائي بناء على أوامر غودانا، وأنه لابد من حل لضمان استمرار ولائهم للقائد غودانا. عمر همامي ومختار روبو وابراهيم أفغان وحسن طاهر أويس كانوا مختلفين مع غودانا، كان قاسيا ولكن براغماتيا، لم يرغب في أن يعارضه أحد، فابتكر حلا. أعلن نفسه أميرا واستدرج فتوى من شيوخه تبيح له أن يهاجم معارضه، فقتل إبراهيم أفغان. روبو كان قد هرب، وحسن أويس هرب وقتل همامي. همامي كان ينشر تسجيلات ينتقد فيها غودانا ويقول فيها إنه يخشى على حياته منه، بل إنه تحدث إلى الإعلام وقد تحدث إلي كصحفي وندد بغودانا وقال إنه يهدد حياته وحياة أسرته. وهكذا أصبح همامي طريدا، لكنه لم يترك الصومال، بل استعان بأنصاره ومقاتلين كانوا معه وذهب إلى الغابات، لكن التنظيم تعقبه وأعدمه.
And Al-Shabaab tracked him down, and that's how they executed him.
أستاذ هارون، أنت صومالي، كيف تبدو الحياة في الصومال في وجود حركة الشباب؟
Al-Shabaab is a control freak organization.
قيادة حركة الشباب عندها هوس السيطرة، بيروقراطيون يحبون التحكم بحياة الناس. لم أعش تحت حكمهم والحمد لله.
الحمد لله.
لكن مئات الآلاف من الصوماليين عاشوا، لم يكن الأمر سهلا، لا يمكن لأحد أن ينتقدهم في أي شيء، ولا يمكن لأحد أن يتحدث مع أي جهة حكومية أو مستقلة. كان للناس فقط أن تذهب إلى المساجد وترعى الخراف وتهتم بشؤون بيتها. كانوا يسيطرون على المدارس، يجبرون الأهالي على التبرع بأولادهم في سن 8 أو 9 سنوات، كانوا يأخذونهم إلى مدارس خاصة، وبعد 5 سنوات يرسلونهم إلى ساحة المعارك. كانوا يفرضون الضرائب على الناس والتجار في مقديشو والمدن الأخرى. كان لديهم 3 أنواع من الضرائب: الضرائب المعتادة، الزكاة وتدفع سنويا، وضريبة الجهاد. يأخذون هذه الأموال من الناس حتى في المناطق خارج سيطرتهم، يتصلون بالتجار، يبتزون بالأموال ويهددونهم أنهم إذا رفضوا سيخربون تجارتهم أو يقتلوهم. يتصرفون كمافيا أو عصابة، يقدمون أنفسهم